واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل عند سنة الفجر. تحدثنا عن سنة صلاة الظهر وسنة العصر والمغرب والعشاء. وسنة الفجر من أعظم السنن التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يداوم عليها ويصليها في السفر والحضر. وقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي. ذلك لأنه كما روى الإمام مسلم من حديث عائشة أيضا رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ما الذي يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه: ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها. ولذلك ذهب الشافعي في إحدى روايتين عنه إلى أن ركعتي الفجر أفضل من صلاة الوتر، أفضل من الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث خارجة بن حذافة السهمي رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الخمسة إلا النسائي ذكر أن ركعة الوتر خير من حمر النعم. حمر النعم يعني الجمال الحمراء، وهي وكانت من خير مال العرب. وطبعا ذهب الشافعي في قوله الآخر وهذا هو المشهور في مذهبه إلى أن صلاة الوتر أفضل من ركعتي سنة الفجر. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلوات الله وسلامه عليه قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة الصلاة في جوف الليل. أفضل الصلاة بعد الفريضة الصلاة في جوف الليل. ثانيا لأن أبا حنيفة رحمه الله ذهب إلى إيجاد صلاة الوتر، ذهب إلى إيجاد صلاة الوتر. إذا لم شفع رحمه الله في مشهور مذهبه رجح صلاة الوتر على ركعتي سنة الفجر لأمرين: أن صلاة الوتر في جوف الليل، والصلاة في جوف الليل هي أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة. ثانيا لأنها مختلف في وجوبها، مختلف في وجوب صلاة الوتر. والذي عليه بعض أصحاب الشافعي رحمه الله التسوية بين ركعتي سنة الفجر وبين صلاة الوتر. فسنة الفجر ينبغي أن يحافظ عليه من الدنيا وما فيها، وما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع تركه للسنن الراتبة في السفر، ما تركها في سفر ولا حضر، وكذلك ما ترك صلاة الوتر في سفر ولا حضر. وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الضحى في السفر. فهذه ثلاث صلوات يصليها العبد في السفر أيضا: صلاة الوتر وصلاة الضحى، كما سيأتي بيانه عند الكلام على صلاة الضحى إن شاء الله عز وجل. ومن سنته صلى الله عليه وسلم أنه كان يخصص ركعتين سنة الفجر. ففي صحيح مسلم وعند الخمسة إلا النسائي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رمقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهرا. شهرا يراقب شهرا ليحفظ عنه سنة من السنن. رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا، فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. وعند ابن ابي شيبه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر من 20 مره يقرا في ركعتين قبل الفجر بقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. ولذلك استنتج بعض اهل العلم من هذا الحديث ان ركعتي سنه الفجر يسن ان يجهر فيهما بالقراءه، لكن طبعا اذا كان يصلي هاتين ركعتين في المسجد فيمتنع عليه ان يجهر بالقراءه، لقوله عليه الصلاه والسلام لا يجهرن بعضكم على بعض بالقراءه فكلكم يناجي ربه. فالاسلام دين الخلق الحسن، لا يجهرن بعضكم على بعض بالقراءه حتى لو كان هذا الجهر بالقران، فكلكم يناجي ربه، كلكم يناجي ربه. وروى البخاري ومسلم والامام احمد عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاه الصبح حتى اني لاقول هل قرأ فيهما بأم القرآن؟ قرأ بالفتحة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول هل قرأ فيهما بأم القرآن؟ هذا الحديث يعني اختلف أهل العلم في تفسيره، فذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه لا يقرأ في ركعتي سنة الفجر بأكثر من أم القرآن في كل ركعة. قال أما أنا فلا أزيد على أم القرآن في كل ركعة. ليه؟ لأن عائشة رضي الله تعالى عنها سلمت في هاتين ركعتين بأم القرآن أم لا؟ وما دام قراءة الفاتحة فرضا أو ركنا في الصلاة فإذا تقرأ الفاتحة ولا يزاد عليها كما قال الإمام مالك رحمه الله. وذهب الإمام أحمد والشافعي وابن حزم والجمهور إلى أنه يسن للمصلي في هاتين الركعتين أن يقرأ زيادة على فاتحة الكتاب. أما في الركعة الأولى فبقول يا أيها الكافرون، وأما في الركعة الثانية فبقول هو الله أحد، أو أن يقرأ في الركعة الأولى كما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتين قبل الفجر في الأولى قل يا أهل الكتاب، لا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وفي الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إذا الإمام مالك رحمه الله قال السنة أن يقرأ بفاتحة الكتاب ولا يزيد عليها. وقال أحمد والشافعي وأهل الظاهر والجمهور بل يزيد على فاتحة الكتاب كما ثبت في هذين الحديثين الصحيحين إما بقراءة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد أو بقراءة هاتين الآيتين آية في سورة البقرة والتي في آل عمران. حديث رحمه الله إلى أنه يطيل القراءة في هاتين الركعتين واحتج بعموم قوله عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة طول القنوت، والمراد بالقنوت هنا القيام. أفضل الصلاة طول القنوت، لكن هذا اللفظ عام، والأحاديث التي وردت في هاتين الركعتين بخصوصهما دلت التخفيف. معنى حديث عائشة رضي الله عنها، وهناك حديث رواه الجماعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين خفيفتين يعني قبل صلاة الفجر. وكذلك عند الجماعة إلا أبا داود من حديث حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت ركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين. واضح. يبقى اذا استجاب الامام ابي حنيفه رحمه الله بافضل الصلاه للقنوت فيه نظر، لان هذا عام والادله التي معنا خاصه والعام يبنى على الخاص. واما اعتماد الامام مالك رحمه الله على حديث عائشه رضي الله عنها انه لا يجاب على ام القران في كل ركعه من هاتين ركعتين، فمردود بحديث ابن عمر وحديث ابن عباس، بل والاعجب من ذلك بحديث عائشه رضي الله عنها الذي اخرجه الامام ابن ماجه بسند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتي الفجر ويقول نعم السورتان هما يقرا بهما في ركعتي الفجر، قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. اذا عائشه ارادت ان تبين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبالغ في تخفيف هاتين الركعتين، نعم السورتين هما يقرا بهما في ركعتي الفجر قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. واضح اخوانا؟ طيب. ذهب الحسن البصري رحمه الله الى ان ركعتي سنه الفجر واجبتان خلافا لجماهير العلماء، والصواب ما ذهب اليه الجمهور للاحاديث التي ذكرتها سابقا والتي ساذكرها ان شاء الله عز وجل لاحقا حين الكلام على حكم صلاه الوتر. لكن اذكر منها وانبه على هذا الحديث دائما حديث طلحه بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه الذي اخرجه البخاري ومسلم، قال بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ اقبل اعرابي من اهل نجد سائر الوقت يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، فلما دنا اذا هو يسال عن الاسلام، فقال صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في كل يوم وليله، فقال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع. واضح يا اخوانا؟ لا الا ان تطوع، مع حديث ابن عباس في قصه ارسال معاذ الى اليمن فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله. طيب. هناك امر تنازع فيه اهل العلم، ولا ادري هل هذا الامر نحن في حاجه الى ذكره ام لا، الاضجاع الذي يكون بعد ركعتي سنه الفجر وقبل صلاه الصبح، نحن في حاجه الى هذا ولا نعديها؟ طيب. هناك حديثان، خليك بس معانا. الحديث الاول من فعله صلى الله عليه وسلم، والحديث الثاني امر له صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي من فعله ثبت في الصحيحين وفي المسند من حديث عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الايمن صلوات الله وسلامه عليه. وفي روايه ايضا متفق عليها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى ركعتي الفجر فان كنت مستيقظا حدثني والا اضطجع عليه الصلاه والسلام. واضح يا اخوانا؟ حدثني ان كنت مستيقظا حدثني والا اضطجع عليه الصلاه والسلام. فإذا الحديث ده لما نيجي ندرسه هنقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضجع أحيانا ولا يضجع أحيانا بعد ركعتي السنة وقبل صلاة الفريضة. طب هل الضجاع على الشق الأيمن أمر يتضح فيه معنى العبادة؟ لما واحد صلى ركعتين السنة بعدين يستريح شوية على جنب اليمين، هل هذا الفعل يظهر فيه معنى التعبد؟ التقرب الى الله عز وجل لا يظهر فيه، ربما كان هذا لتعبيه عليه الصلاه والسلام قبل طول القيام عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتخطط أو تتورم أو ترم قدماه. فقلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني لماذا إذن هذا القيام الطويل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عابدا شكورا؟ فهذه الفعلة بمجردها إن الإنسان ينام على جنب اليمين أو على جنب الشمال أو ينام مسترخيا قبل الصلاة أو بعد الصلاة، ليس في هذا الأمر معنى التعبد، ليس في هذا الفعل بمجرده معنى التعبد. تعال بقى للحديث الثاني، وهو الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا صلى أحدكم الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن. ده أمر، لا ده هنا يبقى إيه أمر، فليضطجع على جنبه الأيمن ما دام قد صلى الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح. يبقى ده أمر ولا مش أمر؟ أمر. فنتكلم عن هذا الحديث من جهة ثبوته أو عدم ثبوته قبل أن نذكر اختلاف أهل العلم في حكم هذا الاضطجاع الذي يكون بعد هاتين الركعتين. هذا الحديث من طريق عبد الواحد بن زياد عن الأعمش رحمه الله. عبد الواحد بن زياد عن الأعمش، الله، الأعمش من رجال الصحيحين، وعبد الواحد بن زياد من رجال الصحيحين أيضا. إذا كده الحديث ظاهره الصحة، لأن عبد الواحد بن زياد وثقه جمهور العلماء، ويكفي أن الشيخين أخرج له في صحيحهما، كذلك الإمام الأعمش سليمان بن مهران كان يعرف بالمصحف، كان يعرف بالمصحف رحمه الله، وهو ثقة ثبت، إلا أنه كان يدلس، واخبرك كان يدلس فلا تقبل عنعنته. احنا قلنا بكده عن الكلام ده عن التدليس، ايه هو التدليس؟ ان يروي المدلس عن راوي بصيغه توهم انه سمع منه هذا الحديث ولم يسمعه منه، ده التدليس. وعلى معبر اما انه لم يلقى هذا الراوي او لقياه ولم يسمع منه، يعني اشد انواع التدليس خفاء ان يلقى الراوي ويسمع منه لكنه لم يسمع منه هذا الحديث بالذات. زي تدليس مين؟ الحسن البصري عن سمرة بن جندب. الحسن البصري لقي سمرة بن جندب وسمع منه أربعة أحاديث، لكن في أحاديث ثانية دلتها الحسن البصري عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه. إذا المدلس إذا عن يقول عن فلان لا تقبل روايته، لا بد للمدلس ان يقول سمعت فلان، اخبرني فلان، حدثنا فلان، سالت فلانا فقال لي، واخبرك اي صيغه تدل فيها التصريح بالسماع. واضح؟ هذه القصه التي نحن فيها من هذا القبيل. الاعمش رحمه الله، احنا قلنا عبد الواحد بن زياد عن الاعمش عن مجاهد عن ابي هريره رضي الله عنه، فالاعمش قال عن مجاهد. دي نقطه. النقطه الثانيه، عبد الواحد بن زياد، انا بقول حكايه ليه؟ لنفهم ان علماء الجرح والتعديل لم يخف عليهم من احوال الرجال شيء، كل شارده ووارده عن احوال الرجال وواجب احاديث عندهم، لأن المستشرقين وحلفائهم من العلمانيين يشبهون على الناس. متى هو هنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم العنعنة بتاعته دي بإيه الزرانة؟ إن كان دول من الصادقين أم من الكاذبين؟ ضلال وإفك والعياذ بالله. يحيى بن سعيد الخطاب رحمه الله الذي قال فيه علي بن المديني: الناس أربعة، يحيى بن سعيد الخطاب بالمدينة، وعمرو بن دينار بمكة، وأيوب السختياني بالبصرة، ومنصور بن المعتمر بالكوفة. دول أربعة يعني مفيش أخبرك. فيحيى بن سعيد الخطاب قال: ما رأيت عبد الواحد ابن زياد طلب الحديث بالكوفة قط ولا بالبصرة قط، ولقد جلست على بابه يوم الجمعة بعد الصلاة أذاكره بحديث الأعمش لا يعرف منه حرفا واحدا. طبعا يعني إذا عبد الواحد ابن زياد عن الأعمش بالذات ما ينفعش. هذا يحيى بن سعيد القطان إمام من الأئمة الأسباب، يقول: ولقد جلست على بابه يوم الجمعة بعد الصلاة أذاكره بحديث الأعمش لا يعرف منه حرفا واحدا. وقال أبو داود الطيالسي كما روى عنه عمرو بن علي الفلاس، قال أبو داود الطيالسي: عمد عبد الواحد ابن زياد إلى أحاديث دلتها أو أرسلها الأعمش فدلتها عن مجاهد. يقول: حدثنا الأعمش قال حدثنا مجاهد. يبقى دي علة تانية يا اخوانا، ان عبد الواحد بن زياد رايح رغم ان هو ثقة لكنه رايح في حديث مين؟ الأعمش. ثانيا الأعمش عن هذا الحديث، يبقى اذا هذا الحديث الفصل فيه انه حديث ضعيف. بعض العلماء حاول ان يصحح الحديث، هل قلت عن عبد الواحد بن زياد عن الأعمش لم ينفرد بهذا الحديث. الحديث اخرجه ابن ماجه من طريق شعبة بن الحجاج عن سهيل بن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه. طب الحديث بيقول ايه؟ اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى من فعله وليس من قوله، من فعله وليس من قوله. يبقى معنا حديث ابي هريره الذي امر فيه صلى الله عليه وسلم بالاضطجاع على الجنب الايمن ضعيفا ليس له شاهد، ومن ساق له شاهدا وهو ما رواه ابن ماجه عن شعبة عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة هذا من فعله عليه الصلاة والسلام وليس من قوله، يعني يكون موافقا لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. يبقى الحديث ده لا يثبت، يبقى احنا معانا ايه؟ فعله عليه الصلاة والسلام. اذا تقرر هذا من جهة الدليل فاعلم ان العلماء قد اختلفوا في حكم الاضطجاع بعد ركعتي سنة الفجر على ستة أقوال. القول الأول أنه سنة، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله من الأئمة، ومن التابعين مذهب الفقهاء السبعة فقهاء المدينة. الفقهاء السبعة تعطينهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن محمد بن أبي بكر وسليمان بن يسار وعروة بن الزبير بن العوام رضي الله عنهم جميعا، و خارجة ابن زيد بن ثابت رضي الله عنهم، وكذلك عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وأخيرا أبو بكر بن عبد الرحمن. هؤلاء الفقهاء السبعة. فذهب الشافعي والفقهاء السبعة إلى أن هذا الاضطجاع بعد ركعتي سنة الفجر سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أنه فرض، فرض واجب، وهذا مذهب ابن حزم رحمه الله، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك، وقد تبينت لك علة إسناد الحديث الذي ورد أمر عليه الصلاة والسلام. أليس في حديث عائشة أنه فعل وترك؟ فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا الضجع، ففعله وتركه يدل على أن الأمر على الإيه؟ على الاستحباب وليس على الإيجاب، دل السبب انه امر عليه الصلاه والسلام. القول الثالث انه مكروه بل بدعه، وهذا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقول عبد الله بن عمر، وابراهيم النقعي من التابعين، وهو قول مالك، وعزاه القاضي عياض المالكي الى جمهور العلماء. وقد روى ابي شيبه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما بال الرجل اذا صلى الركعتين يتمعك كما يتمعك الدابة او كما يتمعك الحمار، اذا سلم فقد فصل. يعني كأنه كان يعتقد ان الاتجاه للفصل بين السنة والفرض، واخبرك اذا سلم فقد فصل. وورد عن عبد الله بن عمر اربعة من اصحابه يرون عنه، واخرج هذه الاثار الاربعة عن ابن عمر ابو بكر بن ابي شيبه رحمه الله. الاثر الاول من طريق مجاهد بن جبر قال: خرجت مع عبد الله بن عمر في سفر فلم يكن يضجع بعد ركعتي الفجر، كشف عن كده خالص. والثاني عن سعيد بن المسيب رحمه الله، وسعيد بن المسيب من سادات التابعين، بس كما قال علي بن المديني سعيد بن المسيب عندي هو سيد التابعين على الاطلاق، وكان متزوجا من ابنة ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. فسعيد بن المسيب رحمه الله يقول: رأى عبد الله بن عمر رجلا اضطجع بعد الركعتين فقال: احسبوه، يعني مو بالخطر، احسبوه. والاثر الثالث عن ابي مجلد لائق بن حميد السدوسي رحمه الله انه سمع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول عن هذا الضجاع: انها ضجعة الشيطان، ضجعة الشيطان. والاثر الرابع عن ابي الصديق الناجي ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: هي بدعة. عن هذا الضجاع، عن هذه الضجعة قال: هي بدعة. وخلي بالكم يا اخوانا، بشوف المذهب ده ضد المذهبين الاول والثاني. الاول مستحب، مذهب مين؟ الشافعي. والثاني انه فرض، مذهب ابن حزم. الثالث انه بدعة، مذهب مالك. الرابع انه خلاف الاولى، وهو قول الحسن البصري. لم يكن يعجبه هذا الاضطجاع بعد ركعتي سنه الفجر، لم يكن يعجبه، يعني دي ايه؟ خلاف الاولى. القول الخامس وهو محتمل قول القاضي ابي بكر بن العرب رحمه الله قال: ان كان قد صلى من الليل فليضطجع حتى يستريح، وان لم يكن صلى من الليل فلا يضطجع. فعنده ان هذه الضجعه للايه؟ للاستراحه. القول السادس الاخير هو قول في مذهب الامام الشافعي رحمه الله ان هذا الاضطجاع ليس سنه مجرده، وانما هو للفصل بين ركعتي السنه وركعتي الفريضه. واضح؟ طبعا الامام النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب قال: والصواب المقطوع به ان هذا الاضطجاع سنه لظاهر حديث ابي هريره، وقد عرفت ما في حديث ابي هريره من جهه الاسناد. فاقرب هذه الاقوال قول قاضي بن العرب رحمه الله المالكي الذي قال: اذا كان قد قام من الليل واطال القيام فليضطجع ليستريح، وان لم يكن قام من الليل فلا يضطجع. هذا فيما يتعلق بركعتي سنة الفجر. طبعا ان شاء الله بعد الانتهاء من السنن الراتبة سنتكلم عن قضاء السنن الراتبة اذا فاتت. نأتي بعد ذلك الى صلاة الاوابين، صلاة الضحى. رحمك الله. احنا نريد نذكر اخواننا الاختلافات، ده تدريب عملي على اتباع الدليل، تدريب على اتباع الدليل. لما تشوف ان العلماء اختلفوا، مش معنى الاختلاف كما يظن البعض. الامام الشاطبي رحمه الله في الحقيقه له كلام نفيس في الموافقات، وكذلك ابو عمر بن عبد البر في التمهيد. ان البعض يظن ان ما دام الخلاف قد وقع في مساله، يبقى المساله دي ايه؟ صارت مباح. ده شيء. الخلاف كما يقول ابن عبد البر، الخلاف لا يوجب شيئا اصلا من الاحكام، بل الخلاف يوجب عليك امرا واحدا فرضه الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث العباد بن سريع رضي الله تعالى عنه: وانه من يعش منكم، وهذا الخطاب موجه الى الصحابه رضي الله عنهم، وانه من يعش منكم سيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، واياكم محدثات الامور فان كل بدعه ضلاله. يبقى اذا حياتنا دي فقط امتحان، ولكل مجتهد نصيب كما يقولون. فمن يجتهد في التعرف على سنن النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع يطلب ذلك حسبة لله عز وجل لتصحيح اعماله ولرفع الجهل عن الاخرين ايضا، يبقى هذا يعني له ثواب عظيم، والناس يتوافدون في هذا الامر. وتذكر دائما دائما كلمة الامام الغزالي رحمه الله حين قال: لو شاء الله عز وجل لجعل الشريعة قوافع، الشيء الفلاني واجب. يبقى نبع السلام الاحكام الشرعية كم؟ خمسة تكليفية، التكليفية مش الوضعية، السواء كانت احكام تكليفية او وضعية، الشيء الفلاني فرض والتاني مستحب، طب الشيء الفلاني مباح واجب حرام حلال مندوب شرط سبب مانع وهكذا. لكن جاءت الشريعة على ما ترى ليتفاوت الناس في مراتب شدهم الرحال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلاة الضحى أيضا اختلف أهل العلم فيها على ستة أقوال ذكرها ابن القيم في زاد المعاد. القول الأول وهو الصواب المقطوع به الذي لا مرية فيه أن صلاة الضحى مشروعة. إذا قلنا عن عبادة إنها مشروعة يبقى ده معنى إيه؟ إما سنة أو واجب. لكن إن قلنا عن شيء من الأشياء التي ليست تعبدية مشروع يعني إيه؟ مباح. يعني مباح، لأن العبادات لا يمكن أن يتصور يعني إن ركعتين زي عبد، يعني كده ركعتين دول إيه؟ عبد شبه. لكن ما دمنا في العبادات إذا لو قلنا هذه العبادة مشروعة يعني إما أن تكون مستحبة وهذا هو المتيقن، وإما أن تكون واجبة وهذا ما يحتاج إلى دليل على الإيجاب. واضح؟ وهذا قول الشافعية والحنفية وأهل الظاهر أن صلاة الضحى مشروعة مستحبة. وهذا ثبت عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه كان يصلي صلاه الضحى، اخرجه احمد وسعيد بن منصور في سننه. وكذلك ثبت عن عائشه رضي الله عنها، اخرجه الشيخان واخرجه مالك بن موفق. روايه الشيخين عن عائشه رضي الله عنها قالت: لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحه الضحى قط. فما تخدش الحديث على الظاهر الدرس تفصيل، واني لاسبحها. هو ده محل الشاهد بس، ان هي ايه؟ كانت بتصلي صلاه الضحى رضي الله تعالى عنها. كم ركعه كانت تصليها؟ 8. انا غلطت المره اللي فاتت لما قلت ان هي 6، لكن بالمراجعه تذكرت ان هي 8. روى الامام مالك في الموطا عن عائشه رضي الله عنها بسند من صحيح انها كانت تصلي الضحى 8 ركعات، وتقول: لو بعث لي ابواي او لو نشر لي ابواي ما تركت. شوف شد بالحرص على المداومة على الطاعة. 8 ركعات، 8 ركعات لهم فضيلة. ايوة سيأتي ان شاء الله، سيأتي في موضعها. كذلك روى سعيد بن منصور او روى ابن ابي شيبه عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه انه كان يصلي صلاه الضحى. والمظنون بابي هريره رضي الله تعالى عنه قد اوصاه خليله بثلاث كان يحدث بها انه كان يصلي صلاه الضحى ايضا شرك. وروى سعيد بن منصور عن الحسن البصري انه سئل هل كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون الضحى؟ فقال نعم، كان منهم من يصلي ركعتين ومنهم من يصلي اربعا ومنهم من يمد الى نصف النهار ومنهم من يمد الى نصف النهار. يعني الانسان يا اخوانا على حسب ايه ما عنده من وقت وعلى حسب طاقته. ولنتذكر دائما الحديث العجيب العظيم الذي افتتح به الامام البخاري كتاب الرقاد من صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحه والفراغ، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحه والفراغ، فراغك وراس مالك. فتصور راس مالك ده انت قاعد بتبدله كده خلاص، قاعد بتحلق فيه خلاص. وفي حديث ابي برزة الاسلمي رضي الله عنه الذي اخرجه الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد حتى يسال عن اربع، من الاربع دول يا اخوانا وعن عمره فيما افناه، شبابه فيما ابلاه، وعمره فيما افناه، وماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، وعن علمه فيما عمل فيه. والعلم اللي انت تسمعه ده عملت بيه ايه؟ يا ترى هو حجه ليك ولا حجه عليك؟ والكتاب حجه لك وعليك. نسال الله عز وجل ان يجعله لنا لا عليك. عشان انك انت عندك فراغ ما تعرفش تقول الفراغ انا شاعر بفراغ. يا اخوانا ازاي الكلام ده؟ بالصله الصالح كان لا يجدون وقتا، لا تتصور ان واحدا منهم طحن الخبز وبله بالماء لئلا يضيع وقتا في مضغ او طحن او ما الى ذلك. مفيش وقت عنده. بعد السلفون الصالح لما نزلوا الى مصر قعدوا كام يوم يجيب اكل، بعدين قالوا نشتري سمك لبيري نفسنا، اشتروا السمك وقعدوا انشغلوا بدراسه الحديث والخروج الى مجالس العلم حتى تعفن السمك ولم ياكلوه. ما كنت تقول انا مش لاقي انا حاسس بفراغ خاطر، حاسس بفراغ خاطر ازاي؟ فين شرح القران؟ فين الطاعات؟ فين حضور مجالس العلم والامر المعروف والنهي عن المنكر؟ فين صله الارحام مع الانضباط؟ والامر المعروف والنهي عن المنكر مش له علاقه بالارحام، كلهم قاعدين يتفرجوا على مسلسل او قاعدين يتفرجوا على فيلم ويقول لك كانت انسيه جميله، انسيه جميله. ما اجتمع قوم ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله عز وجل فيه ولم يصلوا على نبيه صلى الله عليه وسلم الا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم ذره يوم القيامه. يعني كان عليهم هذا المجلس حسره وندامة يوم القيامه. فكانت عائشه رضي الله تعالى عنها تصلي ثمانيه ركعات، وما كنا الحديث في اثر الحسن البصري ومنهم من يمد الى ايه؟ الى نصف النهار. وروى سعيد بن منصور ايضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلبت صلاه الضحى في كتاب الله، صلبت صلاه الضحى في كتاب الله فوجدتها في قوله تعالى يسبحن بالعشي والاشراق. يسبحني كل تسبيح في القران، ابن عباس يقول كل تسبيح في القران فهو صلاه. سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها او قبل الغروب، كل تسبيح في القران هو ايه؟ صلاه. طبعا هذه القاعده لا تسلم باطلاق لابن عباس رضي الله عنهما. والمستند في ذلك قوله عز وجل اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان ثوابا. وقد ثبت في حديث عائشه الذي درسناه في صفه الصلاه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك يتاول القران. يتاول القران كذلك رواه ابي شيبه والبيهقي في شعب الايمان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ان صلاه الضحى لفي القران ما يغوص عليها الا غواص وانها لفي قوله تعالى في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. هذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. يبقى هذا هو الايه؟ هذا هو القول الاول ان صلاه الضحى ايه؟ مشروعه مستحبه. القول الثاني انها لا تفعل الا لمناسبه. وتأول الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يخفاك أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه بمجرده كافٍ في رد هذا القول. حديث أبي هريرة في الصحيحين قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث بصيام ثلاثة أيام في كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام في رواية لأحمد ومسلم وركعتي الضحى كل يوم. هذه الرواية رواها الإمام أحمد ومسلم فهي ثابتة في صحيح مسلم. خلاص. القول الثالث أن صلاة الضحى يسن أو لا تستحب أصلا والقول الرابع يستحب أن تفعل أحيانا وتترك أحيانا. والقول الخامس يستحب أن يواظب العبد عليها لكن في البيوت وليس في المساجد. والقول السادس أنها بدعة وكأن ابن القيم رحمه الله مال إلى ترجيح هذا القول. وقد روي هذا القول عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وقد روى البخاري عن مورق العجلي رحمه الله قال قلت لعبد الله بن عمر تصلي الضحى؟ قال لا. قلت فعمر؟ قال لا. قلت فأبو بكر؟ قال لا. قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا إخاله، يعني لا أحسبه أنه كان يصليه. وطبعا هذا من عبد الله بن عمر ظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. وستأتي الأحاديث الثابتة إن شاء الله التي تدل على ذلك. وبعد ذلك حفظناها ستة أقوال. عليك بالقول الأول أنها سنة مشروعة مستحبة، وإليك الأسانيد أولها ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه رحمك الله. الحديث الذي ذكرته أوصاني خليلي بثلاث بصيام ثلاثة أيام في كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام زاد أحمد ومسلم وركعتي الضحى كل يوم رحمك الله. طيب فضل هاتين الركعتين معنا ثلاثة أحاديث سأذكر اثنين واخر الثالث. الحديث الاول اللي احنا هنعتبره ثاني الادله حديث ابي ذر رضي الله عنه الذي اخرجه الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم سبقة. 360 مفصل، كل مفصل منهم عليه طبقة كل يوم. يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحليلة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الظهر، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الظهر. وبنحو هذا الحديث ثبت عند احمد وابي داود باسناد على شرط مسلم من حديث بريدة الاسلمي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الانسان 360 مفصلة، 360 مفصل عليه في كل يوم عن كل مفصل منه صدقة. قال ومن يفيق ذلك يا نبي الله عليه الصلاة والسلام، مين يفيق كده؟ فقال عليه الصلاة والسلام النقاعة في المسجد تدفن والشيء ينحى من الطريق. ما تلاقيش اسمه ده كده ولا ايش البرتقاله رشيله حطيتها على جنب، ازازه رشيله صغيره جايبها جنب اللطيف، اي اذى في الطريق. اماطه الاذى عن الطريق من الايمان. وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان 69 او 70 شعبه، اعلاها لا اله الا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. محل الشاهد قوله عليه السلام وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. يبقى النخاعة في المسجد تدفن. انت قاعد في المسجد ايه حتة ورقة؟ واحد قص ضوافره أو قدم أظافره في المسجد ورمي ضوافره في المسجد. شيء يحطه في جيبك ويرميه وأنت ساكت. أي أذى في المسجد. رفع هذا الأذى من الصدقة. هنضيف المساجد إخوانا، وللأسف الشديد أن النساء يعني ابتلين ابتلاء شديدا في هذا الباب. كنت ألقي درسا في مسجد بالعبوزة، يعني بيحضر فيه نساء يعني من منطقة العبوزة المهندسين مش عارف إيه، واحدة ست ابنها تغلط في المسجد. أم هو بقى حلت الأمر ده حلت انتهى الشياكة بقى. راح جايب ورق كليب وراح حطاه فوق الايه الغائط ده. وراح جايب كرسي حطاه فوق ال لأن عمل الضريح فوق بتاعنا. وقال هنا مشيت من هنا وإدارة المسجد صارت وهادت ومالت، تعالى عم شوف ده منظر يصحي كده من الأخوات. فهذه وصية إلى النساء أن تهتم كل امرأة بنظافة وطهارة المسجد قبل ما تكون تنظف مكانها. النقاعة في المسجد تدفن والشيء ينحى عن الطريق، فإن لم يجد وفي لفظ فإن لم يقدر فركعة الضحى تجزئك. فإن لم تجد او فان لم تقصد فركعتا الضحى تجزئك. لما تقصد به ركعتي الحبويه رحمها الله قالت سالت عائشه رضي الله عنها كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاه الضحى، فقالت عائشه رضي الله عنها 4 ركعات ويزيد ما شاء الله، 4 ركعات ويزيد ما شاء الله. خلاص يبقى ده من فعله. ربما لك عادي ليها الفضيلة يا اخوانا. في حديثين برضو، الحديث اللي احنا هنأخره وحديث نقدمه الان هو الحديث الذي اخرجه في النبي بسند صحيح عن ابي رضا وابي الدرداء رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى يا ابن آدم اركع لي 4 ركعات في أول النهار أكفك آخرة. يا ابن آدم اركع لي 4 ركعات في أول النهار أكفك آخرة. وهناك حديث ثاني في فضل 4 ركعات أخرجه الطبراني بسند صحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الضحى 4 وقبل الأولى اللي هي الظهر، الأولى ليست صلاة الظهر. لماذا سميت بالأولى؟ لأن النبي عليه السلام حين فرض عليه الصلاة، إحنا خدنا أبواب الأذان والإقامة، خدناش؟ لما فرض عليه الصلاة في رحلة المعراج عليه الصلاة والسلام، نزل عليه جبريل في أول صلاة يعلمه إياها كانت في صلاة الظهر. أتاه جبريل في نزالة الشمس فقال: قم فصلي. فقام فصلى الظهر. ثم جاء حين صار ظل كل شيء مثله فقال: قم فصلي. فقام فصلى العصر. ثم جاء حين وجبت الشمس يعني غربت الشمس فقال: قم فصلي. فقام فصلى المغرب. ثم جاء حين غاب الشفق فقال: قم فصلي. فقام فصلى العشاء. فكان اول صلاه. ثم جاء حين طلع الفجر فقال: قم فصلي. فقام فصلى الفجر. قال: طلع الفجر او برق الفجر، مفيش صلاه. فالحاصل ان صلاه الظهر كانت اول صلاه صلاها نبي الله صلى الله عليه وسلم. فمن صلى الضحى 4 وقبل الظهر 4 بني له بيت في الجنة. يبقى انت تخلي بالك، احنا فات علينا حديث يشبه هذا، حديث ام حبيب وخمس صحيح مسلم مسلم الترمذي: 4 قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، من صلى في يوم وليلة 10 ركعة سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة. 4 قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. يبقى انت روحت جايب 4 ركعات الضحى كمان، يبقى 4 ركعات الضحى مع 4 ركعات الظهر القبلية تعمل بيت في الجنة، واربع ركعات الظهر القبلية مع 8 التانيين تعمل بيت ثاني في الجنة. والحديث اسناده صحيح وفضل الله عز وجل واسع. لكن تذكر دائما ان اخبار الوحي ينبغي ان تتعامل معها بصورة صحيحة. مفيش واحد يقول من النبي عليه السلام قال في حديث ابي هريرة وغيره: من قال في يوم وليلة سبحان الله وبحمده حطت خطاياه ان كانت مثل زبد البحر. اذا خلاص كان المسألة كده وبس، اذا كان النبي عليه السلام بعث ليعلم الناس ان يقولوا سبحان الله وبحمده في كل يوم 100 مرة ويقبله عايزه، يقرأ ويزن ويشرب خضرة ويغتاب ويلم يعني هو عايز بقى، ويقفل الجيران وبعدين يقول سبحان الله بحمد 100 مرة حطت الخطايا. لا يا فندم، وحديث الوعظ انت تحاول تبحث عن الثواب الذي فيها، لكن تتذكر دائما قول الله عز وجل في الحديث القدسي الذي اخرجه البخاري عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى: وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. ولذلك يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ليست التقوى، طبعا التقوى لا يقبل الله عز وجل الا غيره. مستقيم الخطاب الذي وجهه عمر بن عبد العزيز الى احد عماله: عليك بتقوى الله، بتقوى الله فإنها التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثاب إلا عليها. واعلم أن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. فما دام الأمر كده فحد يخوفه بقى: فأذكرك بطول سهر أهل النار في النار مع خلود الأبد، فإياك أن يكون منصرتك من بين يدي الله عز وجل آخر العهد بك وانقطاع الرجاء منك والسلام. فعمر بن عبد الوهاب ليس في التقوى بصيام النهار وقيام الليل والتخليط بين ذلك، لا، ولكن التقوى ان تقابل اوامر الله عز وجل بالامتثال ونواهيه بالاجتناب. طبعا السلف الصالح يا فندم مفيش الصراع من عند انفسهم، ده تأول او فهم لكتاب الله ولسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. عنا في مسألة معاذ العدوية، كم كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم كم كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى؟ قالت ايه؟ اربع ركعات. شن قلت اربعة؟ قلت الثلث السليم. اربع ركعات ويزيد ما شاء الله، ويزيد ما شاء الله. فضل الاربع ركعات ما شفناه في حديث ابي موسى عند الطبراني وفي حديث ابي ذر وابي الدرداء عند النبي. واضح كده؟ طيب الست ركعات ثبت في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند الطبراني في الاوسط باسناد صحيح انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى ست ركعات. ست ركعات، طب تمام. دخلت الصحيحين من حديث ام هانس رضي الله تعالى عنها قالت لما كان عام الفتح ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم باعلى مكه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الى غسله فسطرت عليه فاطمه رضي الله تعالى عنها. في هذا الحديث فيه دليل على ان الرجل يجوز ان يغتسل امام امراه من محارمه ان كانت العوره مستوره، كما قال غير واحد من اهل العلم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الى غسله فسترت عليه فاطمه فاغتسل صلى الله عليه وسلم ثم اخذ ثوبه فالتحك به ثم صلى ثماني ركعات صبحة الضحى. كم ركعة؟ وهذا أقصى ما ورد عنه من جهة الفعل، من جهة فعله عليه الصلاة والسلام. زاد الإمام أبو داود يسلم في بين كل ركعتين، يسلم بين كل ركعتين. ورح أخوانا ده أقصى ما ورد من جهة الإيه؟ من جهة الفعل. تعالوا بقى الحديث اللي احنا كنا مأجلينه، وهو حديث أخرجه الطبراني بسند صحيح عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين، ومن صلاها أربعا كتب من القانتين، ومن صلاها ستا كفي ذلك اليوم، ومن صلاها ثمانية كتب من العابدين، ومن صلاها ثنتي عشرة بنى الله له بيتا في الجنة. دخل به صلاة الضحى، ولذلك كان من الصحابة من يمد صلاة الضحى إلى إيه؟ إلى نصف النهار. هناك من يمد إلى نصف النهار، يعني إيه؟ طبعا إلى ما قبل دخول وقت الزواج. واضح يا يبقى ده فضل ركعتين لم يكتب من الغافلين، الأربعة كتب من الإيه؟ من القانتين، الستة كفي ذلك اليوم، الثمانية كتب من العابدين، الاثناشر بنى الله له بيتا في الجنة. ماشي يا اخوانا؟ كل دي أحاديث صحيحة، منها ما هو ثابت في الصحيحين في حديث أبي هريرة وحديث أم هانئ، ومنها ما هو ثابت في أحدهما في حديث أبي ذر في صحيح مسلم وحديث عائشة رضي الله عنها كان يصلي أربع ركعات ويزيد ما شاء الله، هو أيضا في صحيح مسلم، ومنها ما هو ثابت خارج الصحيحين. آخر حديث أحب أن أذكره في فضل صلاة الضحى حديث أخرجه الإمام أحمد والطبراني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث اسناده صحيح. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فريا، يعني عشان تحارب المشركين، فغنموا ورجعوا بسرعة، فتحدث الناس عن قرب مغزاهم، يعني ده رقم كان قريب، وكثرة غنيمتهم وسرعة رجوعهم. ثلاث نزال خرجوا غزوة قريبة، غنموا كثيرا ورجعوا بسرعة، كأنه ما حصلش، كأنه ما عملوش حاجة، عمل قليل جدا والمغانم كثيرة جدا. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أقرب منهم مغزى وأكثر غنيمة وحوشة رجعة؟ إذا توضأ الرجل ثم خرج إلى المسجد لصبحة الضحى كان أقرب منهم مغزا وأكثر غنيمة وأوشك رجعة. توضأ ثم خرج إلى المسجد لصبحة الضحى. واضح يا إخوانا؟ في بقى صلاة الضحى مقرونة مع غيرها لها فضل عظيم. ورد هذا الأمر في حديث عتبة بن عبد رضي الله تعالى عنه عند الطبراني. لا هو عتبة بن عبد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة الصبح في جماعة ثم يثبت حتى يسبح سبحة الضحى كان له أجر حاج ومعتمر تام له حجه وعمرته، تام له حجه وعمرته. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني في صحيح التطبيق والترغيب، لكنه من طريق الأحوص ابن حكيم، والأحوص ابن حكيم ضعفه الجمهور ووثقه العجلي، فكأن الشيخ الألباني حفظه الله حسن الحديث لغيره، لأنه له شاهد من حديث أبي ذر وله شاهد من طريق آخر، فربما حسنه الألباني حفظه الله لهذه الشواهد. إذا دخلنا ما ورد صلاة الضحى بقي أمر أخير، ما هو وقت صلاة الضحى؟ الضحى يبدأ من بعد طلوع الشمس وارتفاعها، يعني لا يبدأ وقت الضحى بمجرد طلوع الشمس الشروق، لا، لأن النبي عليه السلام في حديث عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام مسلم قال: قلت يا رسول الله حدثني عن الصلاة، حدثني عن الصلاة. فقال عليه السلام في أثناء الحديث: ثم صل الصبح فإن الصلاة مشهودة محضورة، ثم أمسك حتى تطلع الشمس وترتفع، حتى تطلع الشمس وترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، دقيقتين فقط، وحينئذ يسجد لها الكفار. ويستمر وقت الضحى إلى قبيل أذان الظهر بحوالي ثلث الساعة، يبقى بعد شروق الشمس ثلث ساعة إلى قبيل الظهر بثلث الساعة، لأن النبي عليه السلام قال: ثم صل فإن الصلاة مشهورة محظورة، فإذا زالت الشمس فأمسك فإنه حينئذ تسجر جهنم. نسأل الله السلامة والعافية. لكن أفضل الأوقات لصلاة الضحى حين يشتد حر الشمس، يعني القريب قريبا من ايه؟ من وسط النهار. دليل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم، هو اخر ما نقول ان شاء الله، من حديث زيد بن ارقم رضي الله تعالى عنه انه راى اناسا يصلون الضحى، يعني كانهم كانوا يصلونها في اول النهار، فقال: لقد علموا ان الساعه التي تركوها افضل، ان الساعه التي تركوها افضل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأولين حين ترمض الفصال. ترمض الفصال من الرمضاء هي شدة الحر، والفصال جمع الفصيل، والفصيل هو ولد الناقة الذي إذا فصل يعني إذا فصل عنها، فالفصيل يعني تحمله للحر قليل، فإذا شعر بالحر وهذا لا يكون إلا عند ارتفاع الإيه؟ إلا عند ارتفاع الشمس. كده احنا فرغنا من صلاة الضحى. انا كان في مخططي ان نفرغ الى من صلاة الوتر، لكن سبحان الله الوقت لا بركة فيه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. ويقول وبعد هذا دعاء مقبول وحفظ نافع ان شاء الله تعالى لكل شيء. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تعلموا هذا الدعاء فانه تعلمه الاولياء والصالحون، فالذي بعثني بالحق نبيا ما دعا بهذا الدعاء احد في عمره مرة واحدة او ساعة او يوما او شهرا الا ادخله الله الجنة بلا حساب. هذا الحديث كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صح عنه من طرق، بل بلغ حد التواتر قوله عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي الصحيحين من حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ها؟ وريني سؤال الورق ثاني. هو أنت مش حافظه أكيد لأن ده دعاء مخترع، فهذا هو الدعاء. سبحان الذي في السماء عرشه، سبحان الذي في الأرض ملكه، سبحان الذي في الجنة رحمته، سبحان الذي في النار سلطانه. طبعا لم يقل أين ورد هذا الدعاء وأرشيف. عن سفيان الثوري رضي الله عنه أنه قال ويل لمن لم يحصل هذا الدعاء، ومن أدركه وتركه فقد عمره. هذا الكلام كذب على سفيان الثوري أيضا، فسفيان الثوري هو امير المؤمنين في الحديث، ولا ترد عليه مثل هذه الاباطيل. في الدرس الماضي اجبتم على سؤال لاخت سيده انه لا يجزي غصن واحد يوم الجمعه لحائض وجنوب عن غصن يوم الجمعه، فكيف يغتسل الجنوب يوم الجمعه؟ هل يغتسل غسلين، مره لرفع الجنابه واخر لغسل الجمعه؟ نعم هو كذلك، يغتسل غسلين، غسلا لرفع الجنابة وغسلا ليوم الجمعة، على القول بإيجاب غسل الجمعة. أما على القول باستحبابه كما هو مذهب الجمهور فإنه في الحالة مخير في غسل الجمعة، لكن غسل الجنابة واجب عليه. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله الذي أحببتني فيه. روى الإمام النسائي حديثا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جمع فيه بين إبراهيم وآل إبراهيم، فما صحة هذا الحديث؟ وإن كان صحيحا فهل هو أولى بالقراءة به في الصلاة أم حديث كعب بن عذرة، بالرغم من وجود الزيادة في حديث النسائي؟ بارك الله لك على دعائك. هذه الرواية التي وردت في سنن النسائي أنا أشرت إليها أخوانا، وكانت في حديث أبي مسعود البدري الذي أخرجه الإمام مسلم وأبو داود، وبعد أن ذكرت رواية مسلم وأبي داود ذكرت رواية النسائي ورواية أحمد ورواية الطبراني والطحاوي وما إلى ذلك، فهذه الزيادة موجودة. من أحب أن يأتي بها فليأتي بها على أنها من حديث ابي مسعود البدري. لكن في حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه لا توجد هذه الزيادة. بل عامة الاحاديث التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كيفية الصلاة عليه كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله خالية من ذكر من ذكر ابراهيم عليه السلام. يعني اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم. فمن احب ان ياتي بهذا الحديث مره وبالزياده التي في سنن النسائي من حديث ابي مسعود البدري مره اخرى وبحديث ابي حميد الساعدي اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم. فكل هذا فيه سعه ان شاء الله. نعم اللهم صل على محمد وعلى اهله وعلى ازواجه وذريته. في على ال بيته هذا ورد في حديث ابي هريره رضي الله عنه عند ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره ان يجز الجزاء ان يكتال بمكيال اوفى اذا صلى علينا اهل البيت فليقل اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وال بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. والحديث اسناده ضعيف. نعم من حديث ابي هريرة ولا من حديث اخر؟ طيب راجع ان شاء الله. هل اليمين الغموس له كفارة؟ لا، ليس لليمين الغموس كفارة. قمت به لتبرير موقف معين ولم اخذ حق احد، عكست جارتي وحلفت امامها انني لم افعل شيئا، عكست جارتي بالتليفون وحلفت امامها انني لم افعل شيئا. انت وقعت في كبيرتين، اولاهما من اكبر الكبائر انك اذيت جارتك، واذاية الجار قد ورد فيها احاديث شديدة جدا، منها ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا يا رسول الله ومن؟ وفي رواية خاب وخسر. فقال صلى الله عليه وسلم من لا يأمن جاره بوائقه، من لا يأمن جاره بوائقه. وروى الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتفعل وتتصدق. إذا كان حالة لا يا رب حالات كتير جدا، تصوم الليل تصوم النهار وتقوم الليل وتفعل. هل ذكروا ما الذي تفعله؟ ومعناها عند العرب وتفعل 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 وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال صلى الله عليه وسلم لا خير فيها، هي من اهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. قالوا وفلانة تصلي المكتوبة فقط وتصدق بأسواق حتت زبدة قليلة او لبن ده جامد ولا تؤذي احدا. فقال صلى الله عليه وسلم هي من اهل الجنه. فإذاية الجار من اكبر الكبائر. هل انت تصوم النهار؟ هل تقوم الليل؟ هل تفعل وتفعل وتتصدق ومع ذلك اذيت جارتك؟ طيب، وعند احمد والبخاري في الادب المفرد ايضا نفس التقريب من حديث المقداد بن الاسود رضي الله تعالى عنه واسناده صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: هو حرام، حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. شوف الحيثيات، حرام ليه؟ حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم: فلأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرام، حرمها الله ورسوله، فهي حرام إلى يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم: فلأن يسرق الرجل من أهل عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. فكذلك نفس الشيء، هل تحب أن يعاقب جار من جيرانك امرأة من نسائك؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والأمر الثاني من الكبائر الذي وقعت فيه هو اليمين الغموس، وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم والعياذ بالله، لا تفترق لها إلا التوبة بالطبع كالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا، واعلم أنك إن أخفيت شيئا عن الخلق فلن تستطيع أن تخفيه عن الله عز وجل، وقد سمعت الآيات التي تليت عليك في صلاة العشاء، تشهد عليك جوارحك ويشهد عليك جلدك والعياذ بالله. فاتق الله وتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا. نعم. لا، هناك من المعاصي الأخذ يسأل: هل التوبة من شرطها في هذه الحالة أن يتحلل جارته مما فعل؟ هناك من المعاصي ما إن أظهرته ترتب على ذلك شر مستطير، ولا يمكن كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يتحلل العبد منها الجاني، أن يتحلل الجاني منها المجني عليه، لأن هذا يترتب عليه شر وفساد عريض. كمن زنى بامرأة جاره مثلا، هل يقول له: سامحني لقد زنيت بامرأتك؟ مصيبة، مصيبة يا فندم. فإذا إظهار هذا الأمر لا مصلحة فيه، بل من ورائه شر عظيم. لكن عليه أن يكثر من الدعاء لجارته والاستغفار لها حتى يعادل ما فعله بها. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هل يحسب ثلث ونصف الليل من المغرب أم من العشاء؟ هل شرعا أن منتصف الليل ينتهي مثل وقت الظهر، لأن الظهر هو منتصف النهار، أي أن آخر وقت العشاء هذه الأيام الواحدة إلا خمس دقائق ليلا؟ والله السؤال فيه بعض الغموض، لأن السائل يسأل عن وقت العشاء، الوقت الذي أو الساعة التي ينتهي عندها وقت العشاء. على كل حال، كان ينام من الليل نصفه ويقوم ثلثه وينام ثلثه، لا يمكن أن يكون هذا محسوما من وقت المغرب، مع أن وقت المغرب هو بداية الليل، لأنه لم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام بعد المغرب أبدا، بل كره للأمة أن تنام بعد المغرب وكره لها أن تسمر بعد العشاء، إلا أن يسمر الرجل مع أهله زوجه وأبنائه، أو أن يسمر في طلب العلم وما إلى ذلك. فكره صلى الله عليه وسلم النوم بعد صلاة المغرب. إذن الحديث محمول على أن المراد بذلك ليل مفصول، وهو الذي يبدأ بعد صلاة العشاء. أما بالنسبة لوقت العشاء، فقد وقع الاختلاف في بداية وقت العشاء وفي نهايته أيضا، فأبو حنيفة خالف الجمهور وقال إن وقت العشاء يبدأ بغياب الشفق الأبيض وليس بغياب الشفق الأحمر الذي هو مذهب الجمهور رحمه الله. والصواب مذهب الجمهور كما تأتي في أبواب المواقيت إن شاء الله عز وجل. وأما بالنسبة لنهاية وقت العشاء رحمه الله فإنه ينتهي عند الشافعي وأهل الظاهر بالوصول إلى نصف الليل ويكون بعد ذلك قضاء ويمتد في مذهب أبي حنيفة ومالك إلى وقت الفجر إلى دخول وقت الفجر والصواب في ذلك ما ذهب إليه الشافعي وأهل الظاهر أن وقت العشاء يخرج عند منتصف الليل أولا من جهة الدليل لأن جبريل عليه السلام حين أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول أتاه حين غاب الشفق فقال قم فصل فقال فصل العشاء ثم أتاه في اليوم الثاني عند ثلث الليل أو قال عند نصف الليل فقال قم فصل فقام فصل العشاء ثم قال جبريل عليه السلام بعد ذلك ما بين كل وقتين وقت وفي لفظ بين كل صلاتين صلاة فاعتبر جبريل عليه السلام أو بيان النبي عليه السلام أن خروج وقت العشاء أو نهاية وقت العشاء عند منتصف الليل ثانيا أنه صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء استفدت أيضا إلى ثلث الليل أو نصف الليل وخدمت نخلنا طيب أبو حنيفة ومالك احتج بحديث هذا الحديث حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس وشق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم الحديث صحيح مسلم من حديث أبي قتادة كما ذكر فقال عليه الصلاة والسلام خلي بالك أما إنه ليس في النوم تفريط ولكن التفريط أو إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى ده الدليل هو وجه الاستدلال قالوا فبين هذا الحديث أن وقت كل صلاة يمتد حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى خرجت من ذلك صلاة الفجر بالإجماع فإن وقتها لا يمتد إلى الظهر ولكن يمتد إلى طلوع الشمس فبقي الحديث في باقي الصلوات وضحنا في الاستدلال في هنا نقطة يعني أجمع عليها الأصوليون والفقهاء دي هي أن سبب ورود النص لابد أن يدخل دخولا قطعيا في النص في جبالة هذا النص لأن لا يمكن أن نتصور أن تحدث واقعة فيرد بسبب هذه الواقعة نص لا يتعلق بهذه الواقعة لا ده لابد وأن تكون هذه الواقعة التي تسببت في ورود النص داخلة دخولا أوليا قطعيا في هذا النص وده مجمع عليه حكى بعضهم الإجماع على هذا الأمر واضح أخوانا من الذين حكى هذا الإجماع الزركشي في البحر المحيط ونقله أيضا في علوم القرآن الزركشي أيضا في البرهان في علوم القرآن نقل هذا الإجماع طبعا وغير واحد ده أمر متفق عليه بين الأصوليين والفقهاء طيب تعالى بقى نشوف سبب ورود هذا النص إياك والنفس نوم النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر هو أصحابه فلما شق ذلك على أصحابه قال عليه الصلاة والسلام أما إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى يبقى مثال الحديث الثاني ايه نوموا عن صلاة الفجر فتمحق هذه الواقعة كان حقها ان تكون داخلة دخولا اوليا وقطعيا في دلالة النص ان ليس في النوم تفيد كذلك من نام عن صلاة الفجر او اقصد من اخر صلاة الفجر الى صلاة الظهر فلا شيء عليه. لكن الإجماع على أنه لا يجوز وأن وقت الفجر يخرج بطلوع الشمس، إذا ليست هذه الواقعة التي تسببت في ورود النص داخلة في دلالة النص، مما يدل على أن هذا النص لا يراد به مواقيت الصلاة، لا يراد به إيه؟ المواقيت. واضح يا اخوانا؟ طب الفهم الصحيح انا عايز اقول ان دي قاعدة، سبب ورود النص لازم يكون داخل في النص. احنا عندنا سبب ورود النص ده ايه؟ نمهم عن صلاة الصبح. يبقى النص لما يقول انما التفريض على من اخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الاخرى، يبقى لازم وقت الفجر يكون ممتد للظهر، وحيث ان وقت الفجر مش ممتد للظهر ابدا لان ده باطل، يبقى النص اللي ورد ده لا يراد به تعيين مواقيت الصلاة. ده بيتكلم عن مسألة التفريط، ان الانسان اذا نام عن الصلاة، يبقى المراد في حديث ابي قتادة ما ورد في حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاته او غفل عنها فليصليها اذا ذكرها، لا كفارة لها الا ذلك. ومن ترك صلاته متعمدا، فانه يكون بذلك مفرطا عاصيا اثما اثما شديدا بقى على ايه؟ على ما ورد في النصوص الاخرى. يبقى ده المراد بحديث ابي قتاده، ولا يراد منه ان يبين ان كل وقت صلاه ممتد الى دخول وقت الصلاه الاخرى، لانه لو كان المراد هذا المعنى لكان وقت الفجر ممتد الى وقت الظهر، دخول وقت الظهر، اذ ان سبب ورود النص لابد ان يكون داخلا في النص دخولا قطعيا بالاجماع. فعلم ان هذا الحديث لا يراد منه تحديد المواقيت. ما هو احنا لابد ان انت الانسان يقنع عشان يصحح مذهبه. القوة في المذهب ايه؟ ليست القوة ان تسوق الادلة فقط على صحة مذهبك، لكن الاقوى من ذلك ان تجيب عن الادلة التي احتج بها المخالفون، ان تجيب عن الادلة التي احتج بها الايه؟ المخالفون. لان انت لو جيت انت تقول حديث جبريل بيستثني، ابدا ابو حنيفه قال كلام غير كده. بل حديث جبريل محمول على بيان وقت الاستحباب، وحديث ابي قتاده بيان وقت الكراهه، زي بالضبط ما حدث في صلاه العصر لما النبي عليه السلام في صحيح مسلم من حديث انس قال تلك صلاه المنافق، تلك صلاه المنافق، تلك صلاه المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا ضمير. يبقى ده فعل المنافق. لكن رغم ذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. عشان كده قالوا خلاص يبقى ده وقت العصر ممتد الى غروب الشمس، لكن يحرم على العبد ان يؤخر الصلاه حتى تصفر الشمس. واضح؟ فدي الطريقه التي جمع بها ابو حنيفه بين هذين الحديثين في صلاه الايه؟ في صلاه العشاء. طيب سائله تقول انا كنت مطلقا ثم تقدم لي اخ، فرفض اخوتي ان يزوجوني، فاتفقت مع ابن اخي ان يكون واليا لي في العقد، فتاخر ابن اخي عن الحضور للمسجد، فوكلت زوج اخت لي في المسجد ان يكون هو الولي في عقد النكاح، ثم عرفت بعد ذلك انه لا بد من ان يكون الولي من العصبة، اي الاب او الاخ او العم، فهل يكون هذا النكاح صحيحا ام باطلا؟ هذا النكاح باطل على قول جمهور العلماء الذين اشترطوا الولي، وهذا هو المذهب الصحيح المقطوع به. لكن على كل حال ما دمت كنت تجهلين هذا الامر الى ان بين لك، فعليك ان تمنعي نفسك عن هذا الرجل، وان تجعلي وليك يتولى عقد النكاح مرة اخرى. وما كان بينكما من الولد فالذي اجمع عليه العلماء ان ولد الموطوء بشبهة يلحق بابيه في النسب، يلحق بابيه في النسب، فانت لست آثمة ما دمت كنت جاهلة لهذا الحكم، لكن عليك ان تسارعي بتجديد عقد النكاح وألا تمكني هذا الرجل منك حتى يجدد العقد عن طريق الولي. وما كان بينكما من الولد فهو منسوب لأبيه، لا شيء في ذلك لإجماعهم على أن ولد الموطوء بشبهة يلحق بأبيه في النسب. ها؟ إذا لم يوافق الولي على إنكاحها فلا بد لها في هذه الحالة، إن كان هذا الرجل كفءاً لها فليس لوليها أن يمتنع. دي أخوانا مسألة يعني ينبغي أن تحرر. اعلموا أن الله عز وجل لم يجعل حقاً مطلقاً لأحد إلا له عز وجل ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم. فرغم أن الشريعة اشترطت موافقة الولي وأن يتولى هو عقد النكاح فلا يجوز لامرأة سيدا كانت أو ذكرا أن تعقد لنفسها أو أن تعقد لغيرها من النسوة. هذا أمر هو المذهب الراجح عند الجمهور وثبتت به الأحاديث الصحيحة. لكن لو أن المرأة تقدم لها رجل كفء وامتنع وليها عن تزويجها وكانت راغبة في الزواج من هذا الرجل، فسق هذا الولي وسقطت ولايته بالإجماع وانتقلت إلى الذي يليه في الترتيب، يعني أجمعوا على أن حق الولي في الكفاءة، فإذا تقدم للمرأة الرجل الكفء وكانت راغبة في النكاح منه وامتنع وليها مع ان هذا الرجل كفء لها، صار فاسقا بامتناعه باعضالها وسقطت ولايته بالاجماع وانتقلت الى الولي الذي يليه في الترتيب. فاذا امتنع الولي احمد اطعميش بفضلك اسم مرهيب، يعني ما ينفعش كده تقطع على الاجابه على السؤال وانا في اثناء الاجابه انتظر حد ما اطلب السؤال. كل احد اخوانا يحاول يوقف مع شيطانه عشان الامور تنتظر. فقد اجمعوا على ان الولي يفسق حينئذ وتنتقل الولايه الى الذي يليه في الترتيب، فان امتنع الذي يليه في الترتيب انتقلت الذي يليه في الترتيب وهكذا، فان امتنعوا جميعا فالسلطان ولي من لا ولي له كما قال النبي عليه السلام في حديث عائشه رضي الله تعالى عنها، فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، فان امتنع السلطان او كان السلطان مثلا كافرا لا تصح ولايته، من هذه المرأة في هذه الحالة ان تولي رجلا من المسلمين من اهل الفضل من جيرانها او ائمة مساجدها او ما الى ذلك لينظر في امرها كما ينظر لابنته، لينظر في امرها كما ينظر في امر ابنته. الولاية هنا الكفاءة هنا هي على مذهب الولي وليست على مذهب المرأة أو الزوج، يعني أهل العلم اختلفوا في الكفاءة، فذهب الجمهور إلى اعتبار الصناعة والنسب ومستوى المعيشة وما إلى ذلك، وذهب الإمام مالك رحمه الله والإمام البخاري وهو الذي جزم بترجيعه الصنعاني والشوكاني وغيرهما الى ان الكفاءة في الدين. يبقى مذهب مالك اهل الظاهر والامام البخاري وغيرهم ان الكفاءة في الدين. وغنيمة اخوانا لكن الجمهور اشترط ان تكون الكفاءة في الصناعة في النسب في المستوى المعيشي والتعليمي وما الى ذلك. الذي يترجح لي هو مذهب الامام مالك ان الكفاءة في الدين. الادلة دلت على ذلك. وما عدا هذا مما اشترطه جمهور الفقهاء فليس معتبرا. لكن هب ان رجلا يعتبر ان الكفاءة في كل ذلك. لا سيما وانني عن نفسي مع اعتقادي ان الكفاءة في الدين رأيت في الواقع الذي نعيش فيه ان الرجل الذي الجاهل الامي مثلا اذا تزوج من امرأة تخرجت من الجميع ان هذا النكاح لا يمكن في الغالب ان ينجح الا ان يشاء الله عز وجل. ولو ان مثلا نجارا او سباكا تزوج من طبيبة انا رأيت سباكا تزوج من طبيبة وهذا النكاح لم يبن تجد الخلافات حتى ان المرأة رجل مثلا شهادة متوسطة تزوج من امرأة حاصل على ماجستير كل ده ما هو أعين ليس لكن المهم من المسألة ايه حتى المرأة لو انها قمعت شيطانها ولم تجد في قلبها اي تأثر بهذا التفاوت بينها وبين زوجها فان الزوج كأن عقدة النفس تحركه دائما. اما تيجي زوجته تقول له كلمة مثلا احنا عارفين في مشاكل بينهم بتحصل في البيوت بين رجل وامرأة تمكن زوجته تخبطه كلمة وهو يخبطها عشرة او هي تخبطه عشرة وهو يخبطها واحدة اي حاجة بقى. لكن المهم ان في هذه الحالة على طول هو بيعتقد ان هي خبطته هذه الكلمة لان هي معتبرة نفسها ان هي اعلى منه وتترفع عليه فدايما عقدة الايه ان هو انقص منها في هذا الوجه هي التي تحرك الامر وغالبا ما يخشى مثل هذا الزواج. فاذا كان الولي يشترط ان تكون الكفاءة في كل هذه الامور فالمذهب في ذلك مذهب لان الحق في هذا الامر حقه هو. واخدين بالكم يا اخوانا؟ ما تشوف احنا بنقول انا قلت لك ان الراجح عندي ان الكفاءة في الدين يدل على هذا بلاش الحديث انت ذكرته الحديث ده وان كان الاصح الصحيح او الراجح انه حديث صحيح